السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وإياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع مادة وصول الحديث ومع الشيخ الطحان، ووصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى الحديث المقلوب، وما زال الكلام مع الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي. تكلمنا عن أسباب الرد، وقلنا السبب أو أسباب رد الحديث إما أن يكون سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، وقلنا أن السقط في الإسناد إما أن يكون سقط ظاهر أو سقط خفي. والسقط الظاهر يدخل فيه أربعة أنواع، والسقط الخفي يكون فيه نوعان، اللي هو المرسل الخفي والتدليس. ثم انتقلنا إلى الحديث المردود بسبب طعن في الراوي، والطعن إما أن يكون الطعن أو إما أن يكون في العدالة أو يكون في الحفظ والضبط. فإن كان في العدالة فيدخل فيه الحديث المطرق أو المتروك أو المطروح والحديث الموضوع وغيره، ويدخل فيه أيضا سيأتي معنا الحديث الذي فيه جهالة، الحديث المجهول، الراوي المجهول لا نعلم عدالته فيطعن فيه لأننا لا نعلم عدالة الراوي. ومعنا الآن في مسألة الضبط والحفظ، فقد يهم الحافظ، يعني الإمام يحفظ كذا وكذا من الأحاديث أو من الروايات أو من الأسانيد، ثم يخطأ في رواية، فبدلا من جعل الحديث عن أنس جعله عن ابن عمر، أو إنسان يقلب الأسانيد أو المتون بطريق الخطأ، فهذا الخطأ يتعامل معه العلماء النقاد على أنه وقع خلل في الضبط، لا يهدم علم الرجل وجهده وحفظه للروايات، بل يتعامل معه على هذا الأمر أنه حافظ ولكن أخطأ. أما من لم يكن ضابطا فسيكسر منه الخطأ، فسيردون حديثه لا محالة. يعني الذي يقع في خطأ كثير فهذا يسمى عند الحفاظ أو النقاد ليس بحافظ، عنده خلل في الضبط فلا يستطيع أن يؤدي الحديث كما سمعه، فيتعاملون معه على هذا المنوال، وقد يقبلون منه أحاديث. ليه؟ لو احنا جينا إلى رجل ليس بحافظ، طيب ليس بحافظ أو ليس بضابط، ما هي الكمية التي وقع فيها هذا الراوي حتى يحكم عليه بهذا؟ لو افترضنا أنه روى 100 حديث، طيب هو أخطأ في 90، لا شك أنه أصاب في 10، فلو هدمنا هذا الراوي وتركناه هدمنا معه 10 أحاديث، وكذلك العكس. انظر إلى رجل حفظ أو ضبط 100 رواية أو 100 إسناد وأصاب في 90، فهو حافظ أو ضابط. طيب وأخطأ في 10، لا تجعلني أو لا تجعل 90 أن أقبل 10، بل أقول هذا ثقة يهم أو أخطأ فيه، أقول هذا ثقة أو هذا ضابط وأخطأ في هذه الرواية أو في هذه الأحاديث. يعني يقولون عن بعض الرواة مما أخطأ فيه 1، 2، 3 ويعدون عليه الروايات. طيب من ضمن هذه الأخطاء، وهو حديثنا اليوم، الحديث المقلوب. الحديث المقلوب، ويقول الشيخ طحان: المقلوب اصطلاحا إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير أو نحوه، اللي هو يعمل لك عملية إبدال، بدل ما يسميها مثلا محمد بن إبراهيم يقول إبراهيم بن محمد، وهناك نوع آخر محمد بن إبراهيم عن أو محمد بن إسماعيل عن يحيى بن يحيى، فيخليها هو يحيى بن يحيى عن محمد بن إسماعيل، بدل ما هو مالك عن نافع يخليها نافع بن مالك. يعني يحصل عملية ايه؟ قلب لاسم راوي راون عن اسم راون او اسم راوي وحده، كمثلا اقول لك مثلا انس ابن مالك اخليها انا مالك ابن انس، شعبة ابن الحجاج اخليها الحجاج ابن شعبة، ماشي؟ فهذا يدخل في، نعم مثلا يعني عمر بن الخطاب خطاب بن عمر وهكذا. طبعا الاسماء المشهورة والمعروفة يعني صعب جدا يحصل فيها يعني قلب الا قليل جدا، اما الاسماء الغير مشهورة يعني كما ضرب الشيخ براوي اسمه كعب ابن مرة، فيرويه الراوي مرة ابن كعب، مرة ابن كعب. طيب ثم ضرب مثال للنوع الثاني من المقلوب، لو مقلوب الاسم كله، يعني انا بقول لك حدثني كعب ابن مرة، فانت تصحف عندك او قلبت الاسم فجعلته مرة ابن كعب، هو اسم واحد قدمته ايه واخرت. طيب النوع الثاني، لو قلت لك مثلا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة، فبعضهم ممكن يخليه ابو صالح عن الاعمش يعكسها، ابو معاوية مثلا عن الاعمش عن قتادة، فيخليها الاعمش عن ابي معاوية، ابو الزبير عن جابر، خليها لا عن صعب شوية، ماشي؟ الزهري عن سالم، يخليها مثلا سالم عن الزهري. يعني يحصل خطأ في ابدال راوي براوي، هو مش هيجيب راوي ايه يعني من بعيد، لا ده هو هيعمل ابدال. طبعا الابدال في نفس الاسناد واضح يعني يكون واضحا لطالب العلم او لمن ينظر في تراجم العلماء. عندي المقلوب في المتن، المقلوب في المتن، وده هذا اكثره، اكثر انواع المقلوب يكون في المتن. طبعا في المتن اللي بيحصل ايه؟ انا عندي صورتين زي الاسناد، اللي عندي في الاسناد صورتين، الصورة الاولى ان الراوي الواحد يعني مثلا عبد الله ابن بدران المصري، فانا خليها بدران ابن عبد الله المصري، ده في صورة. لو جيت قلت مثلا ايه مسلم عن ابي بشير، فهو يخليها ايه ابو بشير عن مسلم، فده اسمه ايه قلب اسناد بطريقتين او صورتين. كذلك في المتن، في المتن انا عندي كلمة بدل كلمة ماشي، او المتن كله مكان المتن كله، ودي اللي احنا اتكلمنا عنها لو تذكرون، قلت لكم ان هناك صورة سنتكلم عنها انما يأتي الكلام عن المقلوب، اللي هي قصة البخاري التي اتي معانا ان شاء الله. فالاول نتكلم عن قلب او قلب في المتن في كلمة، كمثلا حديث عند الإمام مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ذكر أو جاءت في رواية فيتصدق بصدقة بيمينه، وهذه الرواية صحيحة، فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما أخفت ما أنفقت، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذه الرواية الصحيحة. الرواية المقلوبة فينفق أو يتصدق بشماله فيخفيها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله ماشي. طيب كلمة يمين والشمال موجودة في الحديث، هو حصل إبدال خطأ من الراوي، خطأ من الراوي، ما يجيش واحد يقول طيب هو خطأ ليه؟ خطأ، أخطأ، نسي. والعلماء النقاد قالوا أن هذا خطأ، صورة الخطأ هذه هي إبدال كلمة بكلمة، لها مسمى، هذا المسمى اسمه حديث مقلوب، اسمه حديث مقلوب. عرفنا منين ان هو مقلوب؟ بجمع طرق هذا الحديث، فوجدنا ان وجدنا ان كل الرواة جاءوا بالرواية الصحيحة، وهي ان تنفق يمينه يعني تصدق بصدقة بيمينه فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، لان النفقة تكون بليه باليمين. فبجمع الطرق تبين الخطأ الذي وقع فيه الراوي وسمي حديثه حديثا مقلوبا. طيب الصورة الثانية ان انا هجيب اسناد مثلا اللي احنا ضربنا به مثال قبل ذلك مرارا كحديث انما الاعمال بالنيات، وهاجي هقول الحديث ده يروي يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فانا هشيل الاسناد واحط مالك عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب قال، هل يستطيع احد ان يضعف هذا الحديث من اول وهلة؟ لا، لان الاسناد نفسه متصل ورواته ثقات، ثقاته من اعلى درجات الثقة، وكل منهم سمع من شيخه، خلاص المت ليس فيه علة وليس فيه شذوذ، لم يخالف غيره ولم يكن فيه خطأ. ولكن بالتتبع وجدنا أن هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات ليس له إسناد صحيح إلا إسناد يحيى ابن سعيد الأنصاري إلى آخره. إذا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر دائما وجدتها، وهذا للمثال فقط، هذه الرواية تكون رواية خطأ. هذه الرواية تكون رواية خطأ. فيقول قائل، فإن قال قائل خطأ وهي رواية مالك عن نافع ابن عمر وهي المسماة بسلسلة الذهب، نعم الخطأ ليس من مالك، الخطأ ممن رواه عن مالك أو ممن جعله عن مالك، ممن جعله عن مالك، خلاص. يعني الخطأ لا يكون من مالك عن نافع ابن عمر، إنما الخطأ ممن عزاه أو نسبه أو جعله عن مالك ابن أنس رضي الله عنه جميعا. هذه الصورة، صورة قلب الأسانيد مع المتون، هذه يحكى فيها، وأقول يحكى بصيغة التمريض، لأن بعض أهل العلم لما جاء على هذه الرواية قال في إسنادها نظر، في أو في إثباتها نظر، وهي قصة الإمام البخاري أنه لما دخل بغداد أراد أهل بغداد أن يتأكدوا من صحة ما يسمعونه عن الإمام البخاري، يسمعوا عنه حافظ متقن راوٍ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ من الأحاديث كذا وكذا، يعني عالم بالجرح والتعديل، عالم بالعلل، فأرادوا أن يختبروا حفظه. أول حاجة يختبروا حفظه، فعملوا ايه؟ جابوا 10 أشخاص وكل واحد معه 10 أحاديث. مثلا لو قلنا أن الأول معه من 1 لـ10 والثاني من 11 لـ20 إلى آخره، فكل واحد لخبط جاب إسناد رقم 1 مع متن رقم مثلا 9 مع 8 و7 مع 5 و4 مع 2 وهكذا. فأنت عندما تسمع يعني واحد يقول لك أو يقول لآخر ما قولك في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فهذا الحديث طبعا معروف عند الجميع، كذلك هذه الأحاديث التي جعلها أهل بغداد من 100 حديث هذه أيضا كانت معروفة، فلما سئل الإمام البخاري عنها كل حديث يقول عنه لا أدري أو لا أعرفه، لا أعرفه إلى آخر 10، فيجلس فيقوم الآخر فيقول ما تقول في حديث كذا، يقول لا أعرفه، وحديث كذا لا أعرفه. فوقع في نفس المستمعين أن البخاري لم يكن حافظه. ليه؟ لأن هذه الأحاديث يعلمها الصغار قبل الكبار، يعرفون أن هذه روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث. أما كون هذه الأسانيد مركبة أو غير مركبة، هؤلاء لا يعلمون، هؤلاء لا يعلمون، هم عوام الحضور. فبعد أن انتهوا قام أو قال البخاري لأول رجل أما حديثك الأول فإسناده، إسنادك الأول مع متن الحديث رقم كذا ومتن حديث كذا مع إسناده كذا، فرد عليه 10. ثم قام قال للثاني قم حديثك الأول إسناده مع متن كذا ومتنه مع إسناد كذا وهكذا، فانتهى إلى آخر 10 رجال، فأزعنوا له بالحفظ والإتقان. ليه؟ لأن أهل العلم قالوا ليس العجب من البخاري أن يحفظ الأحاديث الصحيحة. أحفظ مالك عن نفر بن عمر مثلا في رواية معينة، وحديث يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر في رواية أخرى، أنا حافظ كده. فتيجي تلخبط لي يقول لك لا أنا مش هتلخبط. الغريبة مش في كده، الغريب إن هو حفظ أو حفظ العشرة بتوع الشخص الأولاني، يعني هو حفظ الشخص الأول الذي قام وكان معه العشر أحاديث، حفظ منه الخطأ مش حفظ الصواب. هو عارف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رجل ألف أو جمع أكثر من 200,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقى منها هذه الأحاديث التي كانت في الصحيح. فيعني يسهل عليه جدا أن يحفظ هذه الأحاديث التي سئل عنها، أما أن يحفظ المتون والأسانيد التي يعني قالها الشخص في الوقت فيحفظها على الخطأ ويحفظ ترتيبها. رجوع الترتيب أمر سهل، يعني عاد الترتيب أمر سهل، إنما أنا أحفظ الأولاني ده قال لي حديث إيه مع متن إيه مع إسناد ده صعب، فأزعن له بالإيه بالحفظ والإتقان وأقر له بأنه من أهل العلم. طيب هنا في مسألة يعني أنا أتكلم عنها قليلا لا أطيل فيها، وهي مسألة الاختبار. العلماء بيقولوا أن الإقلاب هو قلب، أقصد قلب معلش قلب الأحاديث أو قلب الأسانيد والمتون، كانت في هذا الوقت لاختبار حفظ الراوي. فبيقولوا أن حكم هذا القلب لا يجوز. ليه؟ ربما القلب ده عامل زي إيه؟ زي الشبهة. فأنا مثلا أعرف شبهة وأعرف إجابتها، فأنا ربما قلت لك سألت سؤالا فيه شبهة أو سألت عن الشبهة وأنا أعلمها، ولكن لم يدركني الوقت أو لم يسمح لي المجال، سواء المسؤول عن المكان اللي أتكلم فيه أو غير ذلك، أو وقت مثلا أو أي شيء، انقطاع كهرباء لو واحد بيتكلم في يعني اجتماع كبير في ميكروفون أو كذا أو تسجيل، أيا كان حال بينك وبين إظهار الرد على الشبهة أي حال، فهذا لا يجوز. أنت أبديت الشبهة ماشي ولم تبدي أو لم تجب عنها. فقالوا أن الاختبار والامتحان جائز ولكن له شروط، وهذا كان في السابق. أما الاختبار أو الامتحان الموجود الآن فهذا ليس يعني جميلا، يعني هذا من الأمور السيئة. أن تدخل مثلا مكانا أنت دخلت فيه يعني طيب نفس وباختيارك وأنت كامل يعني بكامل قواك العقلية، وتسأل المتكلم من أنت ومن شيخك وعن من أخذت العلم وماذا تقول في فلان وفلان، فأصبح السؤال يعني السؤال شاذ بل منكر غير مقبول منك أن تسأل هذا السؤال على الملأ وأنت اخترت أن تدخل. فيعني علينا من هذا الأمر كثيرا، وكنا نقول أو نجيب بكلمة واحدة، وإلى الآن يحفظها الإخوة القدامى ممن كان يحضر في هذه المجالس. أقول اسمع، فإن وجدت خيرا فاحمد الله، وإن وجدت غير ذلك فاسأل عما بدلك. يعني انت على علم، فاسمع، ان وجدت ما يقال يوافق العلم الذي معك فاهلا ومرحبا به، فجزاه الله خيرا المتكلم، وجزاك الله خيرا انت على استماعك وحسن ادبك. وان وجدت غير ذلك فعليك بالنصح، ولكن سرا وليس علنا، وعليك ان تبدي الحق والحجة التي معك. اما ان كان في الاصل، ان كان الامر فيه قولا واحدا وفي قول واحد، اما ان كان الامر خلاف، في خلاف بين اهل العلم، وتكلم المتكلم بما يخالف منهجك او بما يخالف ما حصلته من علم، فلا تنكر عليه، لانه لا انكار في مسائل الخلاف، خاصة ان كان الخلاف معتبرا عند اهل العلم معمول به، فوسع العلماء هذا الخلاف فيسعني ويسعك هذا الخلاف ايضا. اما الاختبار في او الامتحان في هذا الوقت فهذا لا يحصل بطالب العلم. اما ان كنت تريد ان يعني تتأكد من قوة طالب العلم او قوة هذا الطالب او الشيخ من اتقانه للمادة او غير ذلك، فهناك سبل كثيرة بدون ان تخرج عليه في الملأ وتحقر منه او من شأنه او تقلل من مكانته امام الطلبة وغير ذلك، ثم بعد ذلك تندم وتقول ليتني ما فعلت، وترجع وتعتذر وغير ذلك، فانت يعني من باب اولى ان تهتم بطلب العلم ولا تقع في مثل هذه الامور. الشيخ ذكر كتاب، طبعا هو الخطيب البغدادي، على طول كده تعرف ان هو الخطيب البغدادي يعني في الاغلب، وهو كتاب رافع الارتياب في المقلوب من الاسماء والالقاب. في الاسماء والالقاب يعني يقول لك مثلا ايه، فلان جعله من رواية جعفر بن محمد وهو محمد بن جعفر، ابو معاوية ابن محمد وهو ابو محمد ابن معاوية، وهكذا. خلاص، هذا بالنسبة للحديث المقلوب. بقي معنا قليل من الوقت، سنتكلم عن المزيد في متصل الاسانيد. طبعا هذا الباب المزيد في متصل الاسانيد تكلمنا عنه يعني تلميحا في مسألة المرسل، او نستطيع ان نقول المرسل الخفي، وقلنا هو ان يروي الراوي، المرسل الخفي ان يروي الراوي عن شيخ ما لم يسمعه منه. طيب الفرق بين المرسل الخفي والتدليس حرف الهاء، اللي هو ايه؟ ان يروي الراوي عن شيخه، ده التدليس، عن شيخه ما لم يسمعه منه. ففي الاولى اللي هو مرسل خفي عن شيخ، عن راوي ما لم يسمعه منه. اما الثانية فاثبتنا ان هذا الشيخ من شيوخه، يعني ثبت اللقاء، المعاصرة واللقاء. طبعا في تعريفات تانية، هو ان يروي الراوي عن من عاصره، اما الثاني عن من لقيه او عن من سمع منه ما لم يسمعه منه، لهذا الفرق. طيب تكلمنا جزء كده وتلميحا عن المزيد في متصل الاسانيد. يعني ايه المزيد في متصل الاسانيد؟ انا الان لو قلت لك اكتب في ورقة مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الى اخره. هذا مثال. طيب لو قلت لك الان اجعل في الاسناد الذي تحته او في السطر الذي تحته مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر. اذا كده ايه اللي حصل؟ زودنا الزهري. نروح لمالك. يا مالك، هل سمعت من الزهري في مجمل الروايات؟ نعم. والزهري سمع من نافع؟ يقول لك نعم. ماشي، ممتاز. طيب، وهكذا الاسناد ينتهي. طيب، انا عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم روي من طريقين، طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وطريق مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر. فبأيهما اخذ؟ فان اخذت اللي هو فيه الزهري اللي هو الزيادة، هعتبر ان الاسناد الثاني فيه انقطاع. ولو اخذت الاسناد الذي ليس فيه الزهري، هعتبر الرواية اللي فيها الزهري رواية تسمى مزيدة في متصل الاسناد، او مزيد في متصل الاسناد. يبقى مزيد اي زيادة، متصل الاسناد اي ان الاسناد بدون الزيادة دي متصل. خلاص؟ طيب، حد فاهم حاجة؟ ممتاز، الحمد لله. طيب، حد عنده اشكال؟ حد عنده اشكال عشان نوضح بس اكتر؟ الحمد لله. بصوا يا شباب، انا عندي شرطين. الشرطين دول لو كانوا موجودين، لو كانوا موجودين في الاسناد اللي هو الناقص، اسناد ناقص، يبقى انا هرد الزيادة. بمعنى الاسنادين اللي كتبتهم دلوقتي، مالك عن نافع ابن عمر، مالك عن الزهري عن نافع ابن عمر، ماشي كده. انا عندي عشان اقول لك انا هاخد الروايه اللي فيها الزهري، عندي شرطين. ماشي، ايه هما الشرطين؟ اللي زود ده يكون راوي ثقه، ماشي. وما يكونش اللي ما زودش دون، يعني مثلا الراوي هنقول ان يحيى بن يحيى روى عن مالك عن نافع بن عمر، وجه القعنبي روى عن مالك عن الزهري عن نافع بن عمر. فمين اللي زود؟ القعنبي. ماشي، القعنبي. انا عايز ايه؟ اقبل الزيادة. يبقى اللي زود ده يكون اوثق، اللي هو القعنبي اوثق من يحيى بن يحيى. ده الشرط الاول. خلاص؟ الشرط الثاني، الشرط الثاني ان الروايه اللي فيها يحيى بن يحيى دي يكون فيها موضع احتمال وليس تصريح بالسماع، في الفاظ في الرواية الاولى ليس فيها تصريح بالسماع. ماشي؟ طيب، يعني ايه مثلا؟ يعني انا هكتب دلوقتي مالك، او خلينا في الاول يحيى، يحيى ابن يحيى حدثنا مالك، حدثنا نافع، حدثنا ابن عمر، مش كده؟ الاسناد اللي ذكره ده في يحيى بن يحيى بيقول حدثنا مالك حدثنا نافع حدثنا ابن عمر. خلاص كده الاسناد ده هل يحتمل السماع وعدم السماع ام لا يحتمل الا السماع فقط؟ ممتاز. اذا هذا الاسناد لا يحتمل الا السماع. يبقى الاسناد اللي قدامي الرواه ثقات، ممتاز، الرواه ثقات، ماشي، الرواه ثقات، نمرة واحد. نمرة اثنين ان هؤلاء الرواة ذكروا الاداة، اداة التحمل او اداة الاداء بلفظ لا يحتمل الا السماع، اللي هو لفظ ايه؟ حدثنا. اذا ليس هناك خلل في الاسناد اللي معايا. اذا لو قلت لك ماشي، لو قلت لك نفس الاسناد اللي هو بتاع القعنبي، هنقول القعنبي ماشي كده، ده بتاع يحيى بن يحيى، بس عشان من ايه نرجع تاني نكتبه. لحظه بقى، ما حدش يكتب حاجه. ده القعنبي، هنقول عن او حدث مالك عن شوفوا الاسناد كده، يحيى بن يحيى حدثنا مالك حدثنا نافع حدثنا ابن عمر، الواثقات كلهم حدثنا. نيجي الاسناد الثاني، قال القعنبي حدثنا مالك حدثنا مالك اهو، ولكن ده عند موضع بقى مالك بقى عن نافع، قالك لا عن الزهري عن نافع حدثنا ابن عمر. اذا موضع الزياده فين؟ من بعد مالك. في الروايه الناقصه قال حدثنا، الروايه الزياده قال عن. يبقى انا كده من اول وهله اقول لا، ده الاصل وده الزياده، يبقى ده اسمه مزيد في متصل الاسناد. يبقى الاسناد بتاعي متصل، مالك عن نافع. خلاص؟ طيب ايه اللي دخل الزهري؟ ده مزيد، اسمه مزيد. لو شفت الزهري من الاسناد يصير الاسناد صحيحا. اذا العلماء بيقولوا على روايه القعنبي اللي هنا دي، او روايه زي روايه القعنبي هنا، بيقولوا عليها مزيد في متصل الاسانيد، او بيعبروا عنها يقول لك ايه، اخطا القعنبي في ذكر الزهري، او ليس للزهري مكانا في هذا الاسناد. يعني كل واحد بيعبر بطريقه معينه. اذا معناها في المجمل انه يرفض الاسناد الذي فيه الزياده. طيب لو حصل خلل في حاجه من الاثنين، اللي هي ايه مثلا؟ اعكسها بقى، هنقول يحيى بن يحيى ماشي، يحيى بن يحيى بيقول حدثنا مالك، ايه رايكم؟ طيب شو الاسناد الثاني؟ طيب عامل ازاي؟ عكسناها، ايه رايكم في الاسناد كده؟ الاسناد الاول يحيى بن يحيى بيقول حدثنا مالك، هو صادق عن نافع، عن نافع حدثنا ابن عمر. نيجي للروايه اللي فيها الزياده، القعنبي بيقول حدثنا مالك وهو صادق، فمالك بيقول حدثنا الزهري، حدثنا نافع، حدثنا ابن عمر. ها نحكم عليها ازاي دي؟ الاسناد رجال ثقات وجميعهم قال بلفظ لا يحتمل الا السماع، وهو حدثنا او سمعت او اخبرنا او قرأت عليه او قرئ عليه وانا اسمع. ممتاز. فهنا نعمل ايه؟ هنقبل رواية القعنبي ونرد رواية يحيى، وهنرد رواية يحيى. ليه؟ لان رواية يحيى فيها لفظ يحتمل السماع وعدم السماع اللي هو عن نافع. ما يغرقش كلمة حدثنا قبل مالك، احنا عايزينها بعد، لان يحيى ابن يحيى سمع من مالك، انما هو اخطأ نسي. هو مالك سمع من الزهري ولا سمع من نافع؟ خلاص ده اشكال. الصورة اللي بقول يا اخوانا ده اشكال، خاصة حط من قوسين كلمة خاصة دي، ان لو ان لمالك رواية عن نافع مباشرة تروح ترجمة مالك يقول لك ايه، مالك روى عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن الزهري وروى عن نافع. الله، طب ايه اللي حصل هنا؟ بيقولوا عليه قد يكون اسناد نازل واسناد عالٍ. الاسناد العالي اللي هو مالك قابل نافع في مرة من المرات وسمع منه الرواية، او قابل الزهري وسمع منه الرواية ثم شاء الله عز وجل ان يقابل نافعا فيسأله عن الحديث ويقول نعم. وفيها في النقطة دي بالذات حديث اللي هو حديث ضمام ابن ثعلبة، تعرفونه؟ انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يزعم رسوله، النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ايه؟ رسلا، خلاص؟ او ارسل رجالا للدعوة الى الله عز وجل والى الاسلام. فقال ضمام اني سألك مشدد عليك الى اخره، قال زعم رسولك ان الله ارسلك او ارسلك. الله ارسلك؟ لا، ده الثانية دي، اسألك بالذي قال من خلق السماوات والارض الى اخره، ثم قال زعم رسولك ان الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. خلاص، فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية اللي هو سمعها من معاذ او من علي او من ابي هريرة، من اي واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاراد ان يعلم الاسناد، فقال اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا الرجل لو قال في مرة حدثني معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء في مرة قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ايه؟ رواه مرة بنزول ثم على الاسناد، فذهب الى شيخ شيخه وسمعه منه مباشرة. بعض الناس كانت مثلا تروح لطالب او لشيخ من المشايخ في بلده، من طلاب الشيخ مثلا ابن باز او من طلاب الشيخ الالباني، والشيخ ده يقعد في مكانه في بلدته ويقدر يحكي عن الشيخ الالباني، ضعفه الالباني وقال الالباني كذا وسألنا الالباني عن كذا وقال لنا ابن عثيمين. طيب انا قدر الله لي ان اسافر الى الاردن او الى السعودية وقابلت الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، الشيخ الالباني في مكان او في موسم الحج، فقابلت هؤلاء، ها، فانا علوت بالاسناد، عملت ايه؟ علو بالاسناد. فعندما كنت في مصر مثلا في بلدي اقول للطلبة عندي حدثني سين عن الالباني، حدثني صاد عن ابن عثيمين. فلما سافرت ورجعت الى بلدي كان لي طلبة، منهم من هو مستمر معي منذ فترة، ومنهم من هو أول مرة يدخل معي أو يجلس معي، فأقول لو حدثني أو أخبرنا ابن عثيمين وقال الألباني ماشي، فيجي واحد يقول لا يا شيخ أنت كنت الأول بتقول لنا سين وصاد، فين هم؟ أقول لك لا، ده أنا إيه؟ أنا علوت بالإسناد، علوت بالإسناد. هذا معنى مجمل عن كلمة مزيد في متصل الأسانيد، لأن المادة مادة تقيلة وفيها خلاف بين أهل العلم في هل نعتبر اللي هو الإسناد الناقص ونعتبر الزيادة يسمى مزيد في متصل الأسانيد، أم نعتبر هذا ونعل الإسناد الناقص بأنه خطأ وبأنه منقطع. منقطع هقول لك رواية مالك عن نافع دي منقطعة، طبعا في المثال اللي قدامنا مش محدش يقول انها بنتكلم على مالك عن نافع انه ده اسناد منقطع، لا انا بتكلم على تقريب كده، مثال تقريب. فلو اعتبرنا هذا او ذاك، هذا كله الذي قلته الان يخضع لعملية اسمها عملية صبر الروايات، يعني جمع الروايات من كل الكتب عشان تقف على جميع الروايات بالألفاظ مختلفة، هذا قال أخبرنا وهذا حدثنا وهذا أنبأنا، وأيضا تجمع أقوال العلماء في العلل والجرح والتعديل. في العلل هيبين لك العلل على طول، وطبعا قد كفانا المؤنة في البابين دول، بابين الجرح والتعديل والعلل، الأئمة المتقدمون رضي الله عنهم جميعا. والجرح والتعديل يقول لك فلان سمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، فلان ثقة فلان ضعيف، فلان ضابط إلا أنه يهم في روايته عن فلان، فلان لم يسمع من فلان إلا حديث واحد، وهكذا. فكل هذا الكلام يعني نحن يعني نشير إليه إشارة فحسب. وطبعا عندنا كتاب من أشهر الكتب التي ألفت في هذا الباب، وهو كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد للإمام قرطبين البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وإلى هنا نقف ونكمل بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم مع حديث المضطرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله. طيب ناخذ سؤال. عرف الحديث المقلوب. وعرف الحديث المقلوب وحكمه، او حكمه عرفه، عرف الحديث المقلوب وحكمه. عرف المزيد في متصل الأسانيد واذكر شروط قبول الزيادة. طبعا هذه الأسئلة تنضم مع الأسئلة السابقة ماشي، استعدادا للاختبار إن شاء الله بإذن الله عز وجل، الذي يعني وضع إعلانه على الصفحة الرئيسية حتى لمن لم ينتبه، الإعلان موجود والاختبارات بكل مادة وتاريخ اختبارها. فالمكتوب موعد اختبار دورة الحديث في 4 مارس 2016 الساعة 8:00 ماشي. فالإخوة تنتبه، طبعا قبلها بفترة في اختبارات الفقه الميسر 12/2 إلى آخر هذه، نعم إلى آخر هذه الأيام 12 وفي 19 اللي هو اختبار اللغة، بعدها اختبار أصول الفقه 26 إلى آخر. ممتاز. فبس احنا بنحاول نقولها كده صوتيا حتى ينتبه الإخوة ويرجعوا إلى الصفحة الرئيسية، فسيجدوا الإعلان ويحضروا كويس جدا، لأن المادة سهلة وإحنا ما بنتقلش على الطلبة في المادة، عشان يعني خليها إيه نحضرهم في الحديث ونجر رجليهم، بعد كده إن شاء الله إيه نجيبهم بقى في الإيه في الحاجات التقيلة إن شاء الله بإذن الله. نستودعكم الله، نستودع الله عز وجل، ونراكم على خير في الأسبوع القادم إن قدر الله عز وجل لنا ولكم البقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا على أدبكم وحسن استماعكم، وأعتذر على الإطالة فقد أطلنا 7 دقائق عن موعد الدرس، فليسامح الشيخ الذي سيدخل ويسامح الإدارة والإخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.